فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل عنها. والثاني صفات كمال، فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء. انتهى كلامه رحمه الله. إذا عرفنا مراد المصنف الآن بهذه القاعدة، وسيزيدها توضيحا فيما يأتي به من الأدلة. قال رحمه الله: أما السمع، قد تقدم معنا في الأسبوع الماضي تحقيق القول في مسألة السمع والعقل. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هذا الدليل الذي استدل به المصنف رحمه الله ظاهر في المعنى من جهة أن الله تبارك وتعالى أن نؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب وجاء بالسنة: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وصح عن مكحول عند البيهقي والدارقطني وغيرهم أنه قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا واضح كما في قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما أن الله جل وعلا بين ضلال وكفر الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ومعلوم كما يقول شيخ الإسلام في بعض كتبه ومن الحموية أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله سراجا منيرا قد جاء بكل الحق، ومن ذلك ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه ووصف به نفسه جل وعلا. فهذا دليل القرآن، ودليل القرآن والسنة كثير جدا على تقرير هذا الأصل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، الضمير في قوله بها عائد على القسمين، على الثبوتية والسلبية، وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، حيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهذا الدليل العقلي مساند أو مساند أيضا بنصوص الكتاب والسنة: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك صدق نبيه عليه الصلاة والسلام، جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى غير ذلك من النصوص. وقد قلنا أن علاقة العقل بالنص أو بالسمع أنه صفة كاشفة، ليس معناها أنه منعزل عن النصوص أو عن السمع كما تقرر لكم ذلك في الدرس الماضي. فأرجو أن تكون وهكذا نقول فيما أخبر به. هذا الذي استدل به من العقل أنه ذكر المحذورات التي يتوقف فيها في خبر المخبر، فإن المخبر إذا كان جاهلا بالحال أو كان كاذبا فيما يقول أو كان عييا لا يفصح ولا يبين ولا يحصل البيان بقوله، إن هذا هو الذي يتوقف في قوله في خبره تعالى الله عن كل هذا علوا كبيرا. ولهذا لسان حال أولئك الذين ينفون ما وصف الله به نفسه أنهم يقولون إن هذا لا يليق بل لسان قولهم بل هذا لسان بل هذا مقالهم على الحقيقة يقولون هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. فالله أخبرنا بما لا يليق به على قولهم وهم الذين يخبروننا عن الله بما يليق به. وأي ضلال بعد هذا الضلال عياذا بالله. قال المؤلف وهكذا نقول فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. هذه المعاني ظاهرة ومستقرة في قلوب أهل التوحيد. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا المعنى هذه المعاني ظاهرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا أخبر؟ أخبر عن الله تعالى وأعلم الناس بالله جل وعلا من الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه في الصحيحين إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب فيجب نفيها عن الله عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. لاحظ إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى ماذا؟ الرب تعالى موصوف بصفات الثبوت كما تقدم الحوى العلم والقدرة ويلزم من ثبوتها سلب صفات النقص وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية لأن العدم المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح. قال الرب تعالى موصوف بصفات الثبوت كالحياة والعلم والقدرة ويلزم من ثبوتها سلب صفات النقص وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية لأن العدم المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال. انتهى كلامه رحمه الله. فالمراد إذن بالصفات السلبية أفات في التي نفاها الرب تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الرب تعالى موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله كما قال شيخ الإسلام كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الرسائل. فإذا تقرر لنا هذا فنرجع إلى كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالصفات السلبية. ما المراد بها؟ المراد بها إثبات كمال الضد. إذن ليس السلب أو النفي مقصود بالذات أصالة وإنما المقصود هو إثبات كمال الضد ولهذا قال فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. لماذا؟ لأن النفي يعني لأجل أن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا كان غلاة الجهمية يصفونه بالسلوب المحض التي لا تستلزم كمال ضدها أو إثبات ضدها أو إثبات كمال الضد، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، وهذه علة ثانية، يعني ولأجل أن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، إذا قلت الجدار لا يظلم هل أنت مدحت الجدار؟ الجدار أصلا لا يقع منه هذا وليس محلا له، وقد يكون أيضا للعجز عن القيام به فيكون نقصا. إذن فعندنا هنا، عندنا هنا فيما ذكره الشيخ عندنا علتان، العلة الأولى أن النفي، أو عندنا ثلاث علل، العلة الأولى أن النفي ليس بكمال، نفي المحض ليس بكمال، والثانية لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، والثالثة أن النفي قد يكون في شيء لا يصلح أن يقع منه أصلا، والرابعة أيضا أنه وإن صلح أن يقوم به إلا أنه عاجز عنه، عاجز عن أن يقوم به فلا يقدر عليه، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل أراد أن يمدحهم؟ لا، بل ذمهم أشد الذم وأقبحه، وأشار إلى ذمهم بتصغيرهم فقال قبيلة، والعرب ما تفعل هذا بتقليل الشأن، ما حالهم؟ لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما؟ لعجزهم وضعفهم وخورهم. وكذلك قول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان. وهذا شأن العاجز عن الفعل الذي لا يقدر عليه. وإذا تقرر هذا فإن النفي المحض عدم والعدم ليس بشيء، وهؤلاء الذين يقولون ليس بكذا ولا كذا وليس كذا وكذا وليس من صفاته كذا من الأوصاف التي يشمئز منها، تشمئز منها قلوب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال الشيخ رحمه الله مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال الحياة التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بموت تعالى الله، وكذلك التي فيها السمع والعلم والبصر إلى غير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله، ولهذا قال جل وعلا عن نفسه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي القراءة الأخرى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. قال ومثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر في بيان تلبيس الجهمية الذي هو الرد على الرازي نقل التأسيس، بأن النفي في باب الصفات كالإثبات، وأن قائل النفي مطالب بالدليل. ولهذا ما ينفيه أهل البدع في كثير من الأحيان يستفصل فيه، وهذا واضح لمن تأمله. قال رحمه الله القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية، رجع إلى القسم الأول، صفات مدح وكمال. في القاعدة التي قبل هذه قرر أن الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. رجع رحمه الله تعالى إلى قاعدة متعلقة بالقسم الأول وهو الصفات الثبوتية. ما حالها؟ ما حقيقتها؟ ما المراد منها؟ قال عليه رحمة الله: صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. يقول شيخ الإسلام: والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك، وهي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح، كما في شرح العقيدة الأصفهانية. فإذا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه فإنه مدح وكمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدحة من الله. وأذكر أن الحديث مخرج في الصحيحين: ليس شيء أو ليس أحد أحب إليه المدحة من الله. يمدح جل وعلا بأي شيء؟ يمدح جل وعلا بأسمائه وصفاته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو رسول الله: لا أحصي ثناء عليك، كما تقدم معنا في أوائل هذه الدروس، وكذلك عند الكلام على أن أسماء الله ليست محصورة، وعندما يسجد تحت العرش يوم القيامة يلهمه الله من التسبيح والتحميد ما لم يكن يحسنه من قبل، كما بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كلما كثرت وتنوعت، يعني هذه الصفات الثبوتية، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وهذا نقض ورد للجهمية الذين يقولون بأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات. فإن العرب إذا أرادت أن تمدح شيئا أو تعظمه فإنها تكثر في أسمائه وصفاته، وهذا أمر مشهور ملموس عندهم. تجد أن المعظمات لها أسماء كثيرة متضمنة للصفات، مثل السيف، ومثل الجمل، ومثل الفرس، والأشياء التي لهم بها علاقة، فإنهم يكثرون في أسمائها ويكثرون في أوصافها لأي شيء، لأن كثرة هذه الصفات التي يمدح بها، هذه الصفات التي يمدح بها تدل على مزيد وصف. وأما الجهمية فيقولون بأن كثرة الصفات يستلزم تعدد الذوات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا إفصاح وترجمة عن سفه عقولهم وعن مخالفتهم للمنقول والمعقول، وأنهم لا يتكلمون بلغة العلم ولا بلغة العرب. وقد نقض قولهم شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وكذا ابن أبي العز رحمه الله في كتابه شرح العقيدة الطحاوية يقول: فلما كثرت وتنوعت يعني الصفات وتنوعت دلالاتها، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، لأن الرب جل وعلا موصوف بالرحمة وموصوف بالحكمة وموصوف بالعلم وموصوف بالقدرة وموصوف بالإرادة إلى غير ذلك من الأوصاف المعلومة في الكتاب والسنة. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. ولهذا قرر شيخ الإسلام في الواسطية وفي غيرها من كتبه أن الإثبات يأتي مفصلا في الكتاب والسنة، والنفي يأتي مجملا. هكذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وفي غيرها من كتبه. وإذا جاء النفي مفصلا فإنما هو قليل باعتبار غيره، كقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإلا فإن الأصل في التفصيل للإثبات. لماذا؟ لأنه متضمن للمدح والكمال أصالة. يقول: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، وحصرها لك الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. الأولى: بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية ليس كمثله شيء قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، بل عبر عنها الشوكاني في فتح القدير وغيره، لأنها دستور أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فإنها تضمنت الرد على طائفة في الضلال في هذا الباب على النفاة في قوله وهو السميع البصير، وعلى غلاة المثبتة في قوله ليس كمثله شيء. والكاف هنا تكلم عنها الشيخ في شرحه وأطال الكلام. خلاصة القول فيها والمرجح فيها عند المحققين أن الكاف هنا حرف زائد للصلة. وأنتم تعلمون أن العرب إذا أرادت أن تؤكد فإنها تؤكد بأساليب كثيرة، منها التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، ومنها باب الاشتغال، ومنها إن، ومنها التكرار. فأحيانا يكررون وأحيانا يعتاضون عن التكرار بما يدل عليه، فيأتون بحرف يدل على هذا التكرار الذي يساق بالتأكيد، فيجوزون أن يكون الزائد اسما، وهذا قليل بل نادر جدا. بل قال الزركشي بأن الأصل الزيادة للحروف، أو بمعنى كلامه في كتابه البرهان، ويزيدون بالحروف، وهذا الغالب والكثير الذي يدل على التوكيد. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وليس هذه من الأفعال الناقصة التي هي من أخوات كان والتي تطلب اسما وخبرا، وقد يتقدم اسمها وقد يتأخر. ليس كمثله شيء، فشيء هنا شيء هنا اسمها مؤخر، وكمثله هذا خبرها، لأن الأصل فيه أنه منصوب، وإنما الكسرة هذه حركة حرف الجر الزائد الذي هو الكاف. وإذا قلنا على جهة الأصالة ليس شيء مثله. وهذه الآية كما سبق لو تكلمنا عنها أخذ بنا المقام مقامات، ونحو ذلك. ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئ أو مشابه. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، فينفي لما ينفي؟ لما ينفي؟ لأنهم أثبتوا، يعني الجاحدون الكاذبون أثبتوا النقيض لله جل وعلا، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قوله اتخذ الله من ولد، ولكن هنا نص صريح أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فنفى الولد لما؟ لأنهم ادعوه له جل وعلا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب، واللغوب النصب والتعب. فلما ادعى اليهود أن الرب جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، استراح في اليوم السابع وهو السبت، نقض الله قولهم ورده ونفى عن نفسه اللغوب الذي هو التعب والنصب، فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والرب جل وعلا قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أراد أن يخلقها هذه السماوات والأرض بكن لخلقها، لكن للرب جل وعلا حكم، وقوله الحق جل في علاه. إذا تبين هذا عرفنا أن الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه من الرحمة والعلم والحكمة والقدرة كلها متضمنة لكمال المدح وكمال للمدح والكمال. قال رحمه الله القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، وهذا تقسيم باعتبار آخر راجع إلى الصفات الثبوتية فحسب، فلا مدخل للصفات المنفية. إذن قال رحمه الله الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. نحن قررنا فيما سبق أننا نثبت لله ذاتا، أن البخاري رحمه الله تعالى قرر في صحيحه بقوله باب ما جاء في إثبات الذات والنعوذ قصة ورقصة إبراهيم كثر ثلاث كذات تنتهي في ذات الله وقصة خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشأ. وسيأتي تعريف الشيخ هذه الصفات، كما أنه جعل أيضا الصفات الفعلية التي هي محك ومحل الخلاف مع طوائف الجهمية وخصوصا الأشاعرة. يقول فالذاتية، هذا يعرفها لك رحمه الله، هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها العلم والحكمة والعلوم والعظمة. لم يزل هذا فعل مضارع، والفعل المضارع مفيد ومشعر للاستمرار. ولم هذه لم يزل، يعني الداخلة على الفعل المضارع، لا أتكلم عنها من ناحية أنها جازمة، لكن من ناحية ما تدل عليه في حال دخولها على الفعل المضارع. ولا يزال جل في علاه متصفا بها، فهو تبارك وتعالى موصوف في الأزل، فهو الأول جل وعلا في أسمائه وصفاته
أفعاله تبارك وتعالى كما يقول الطحاوي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق هذا ظاهر فإنه جل وعلا قال عن نفسه فعال لما يريد وهذا لابد وأن يكون واضحا ظاهرا في حقه تبارك وتعالى انظر إلى مراتب القدر الأربعة التي يذكرها العلماء العلم الكتابة المشيئة الخلق علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين كما يقول الشافعي النبي عليه الصلاة والسلام قال في الكتابة إن الله قدر مقادير الخلائق أو عفوا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام كما في الصحيحين طيب العلم هل له سابق الكتابة مسبوقة بـ50,000 عام كتبها قبل الخلق قبل أن يخلقهم العلم ليس له أول لأنه من صفاته جل وعلا من الصفات التي لا تنفك عنه فهو موصوف بها في الأزل لم يستفدها تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا بعد أن صار هناك معلومات ولم يستفد الخلق بعد أن صار هناك مخلوقات كل هذا باطل وضلال ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وهي التي يعبر عنها أيضا بالصفات الذاتية الصفات التي جاءت من طريق الخبر لأن الشيخ يعني كأنه أراد أن يعني يبين ما عليه هؤلاء الذين يثبتون هذه الصفات التي يسمونها بالصفات العقلية أو بالصفات العقلية أو الصفات النفسية فيقول بأن أيضا منها الصفات الخبرية الوجه اليدين العينين هذه كلها الرب تبارك وتعالى موصوف بها في الأزل لا يزال عليها موصوفا قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته احفظون هذه التعاريف إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا فهو صفة فعلية من جهة وقوع الفعل ولهذا قال بعض المتكلمين وأذكر أنه الجبائي أنه لما كانوا يتكلمون في تأويل الصفات صفات الفعلية التي تحدث على حسب مشيئته جل وعلا لأنه تأمل القرآن فلما بلغ قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أما هذه من المعضلات ولا جواب لها لأن الرب تبارك وتعالى متى سمع كلام المجادلة عندما تكلم به هم يقولون لا هذه الصفات إنما هي صفات قديمة من جهة الذات فقط والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل متى يحبه إذا وقع فيه الفعل الموجب للمحبة وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام يعني تكون من جهة باعتبار صفة ذاتية وباعتبار آخر صفة فعلية كالكلام ضرب لنا مثلا بالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ألم يروا أنه لا يهديهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فالرب تبارك وتعالى يتكلم متى شاء من صفاته الكلام وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما يريدون أن يبدلوا كلام الله إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه متى هذا يكون عندما يحب هذا العبد إذا تكلم الله بالوحي كما في حديث النواس بن سمعان وأبي هريرة وابن مسعود، فالكلام متعلق بمشيئة الرب جل وعلا، وهم يسلبونه تبارك وتعالى ذلك ويعبرون بالكلام النفسي ويجعلون القرآن عبارة عن كلام الله أو معنى كلام الله، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته جل وعلا، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، حكمته، فهو يفعل أفعاله تبارك وتعالى بحكمة، وهؤلاء ينسبونه إلى الجهل. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، فخفاؤها عنها وعدم ظهورها لنا وعدم علمنا بها لا يقتضين فيها، لأن عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وجوده كما هو معلوم، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الكلمة حكيمة. هذه القواعد مهمة في باب الأسماء والصفات، والقاعدة التي تليها فيها تفاصيل كثيرة ومتعلقات بمحذور المحذورات الواقعة في إثبات الأسماء والصفات، نرجع الكلام عليها إن شاء الله تعالى للدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل خلق آدم على صورته مع الأدلة جزاكم الله خيرا. هذا الحديث على ظاهره، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن من قال بأن المراد بالضمير آدم فإنه يكون جهميا، وكلام الإمام أحمد وكلام غيره من أهل السنة من أئمة السلف واضح من جهة أن الضمير عائد على الرب تبارك وتعالى، وليس لنا أن نقول غير قولهم. ولهذا نقد الأئمة ابن خزيمة في نفيه لصفة الصورة، وبين هذا الذهبي رحمه الله تعالى في السير، ويوضحه قول الرب جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته بمعنى أنه خلقه سميعا بصيرا عالما له الإرادة وله العلم وما أشبه ذلك، كما قرره الأئمة والشراح للحديث، ومنهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره من قبله. والإجابات على الأسئلة في مثل هذا الباب لا يمكن أن يكون على حسب طلب الأخ السائل بالتفصيل أو مع الأدلة، فالأدلة واضحة، خلق الله آدم على صورته، جاء أيضا خلق الله آدم على صورة الرحمن، وقد صححه أكثر الأئمة ولم يتعرضوا لضعفه، الله أعلم. نعم. ومثل هذا أيضا بارك الله فيكم يصان عن الظنون الكاذبة في عموم أسماء الله تعالى وصفاته وما يضاف إليه، فإنه قد قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما حكم أكل طعام الشيعة؟ يختلف. الشيعة تعرفون أن فيهم غلاة الذين هم الرافضة، فإن كانوا يذبحون لغير الله ويهلون به لغير الله جل وعلا فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم، بل المقصود بالطعام الذبائح، المقصود بالطعام الذبائح، وأما الطعام ما عدا الذبائح فهذا جائز من كل أحد من الخلق، ما زال المسلمون يأخذون من غير المسلمين من جميع الديانات والشرائع، لكن المقصود بالطعام إذا أريد إنما أريد به الذبح. فإذا كانوا يذبحون لغير الله ويهلون لغير الله فإنه لا يجوز الأكل من طعامهم مما ذبحوه كالذبح للأضرحة والقبور والحسين وما أشبه ذلك، هم والصوفية لا يجوز أكل ما ذبح وما أهل لغير الله به. وإن كان من قبيل الدعوة، يعني يقصد الأخ الطعام الذي هو الطعام العادي مثل الأرز أو ما أشبه يطبخونه أو الخبز أو ما أشبه ذلك ويخشى أن يتأثر بهم، فهذا أمر راجع إلى الإنسان، يترك هذه المخالطة ويبتعد عنها حيث يقع الضرر عليه، والله أعلم. نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبكم وإياكم. يقول: طالما ضرب أهل العلم المثال بصفة الكلام لبيان أن من الصفات ما هو ذاتي وفعلي في الوقت نفسه، فهل حفظكم الله من صفات أخرى غير صفة الكلام في هذا الباب؟ وهل لا ضربتم لنا بعض الأمثلة لو كان الأمر كذلك؟ هذا من الصفات الذاتية الفعلية صفة الاستواء، فإن الاستواء وقع بالذات بذات الله تبارك وتعالى، وهو أيضا فعل، ثم استوى على العرش كما هو مقرر في كتب أهل السنة. وقد قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني: على الملك احتوى، وأنه فوق العرش، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وذكر الذهبي في العرش من نص على أن الاستواء بذات الرب تبارك وتعالى، وذكر منهم جملة من الأئمة في كتابه العلو، معذرة، في كتابه العلو ذكر منهم طائفة كبيرة، وختمهم بابن أبي زيد القيرواني، وقال بأنهم قد نقموا عليه هذا العبارة، وكذلك عبر في السير. ومعلوم أن الذين نقموا عليه كما يقول شيخ الإسلام في المراكشية إنما نقموا عليه باقتضاء العقل، ما يجوز وما لا يجوز. وذكر شيخ الإسلام هذه العبارة وقال بأنهم قد حرفوها بأنهم قد حرفوها وجعلوا بعد عرشه فاصلة، مشيرة إلى، وبين أن هذا من الجهل، كحال أن يقول المجيد بذاته والعليم بذاته والرحيم بذاته. وقد بينا هذا بتفصيل في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني الذي ينعقد إلى مسجد أو جامع الخليل في صفاقس، وذكرنا الكلام كلام شيخ الإسلام من المراكشية فيما يتعلق بالكلام على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وأن السلف رحمهم الله لم يريدوا مزاحمة الصفات، لم يريدوا مزاحمة الألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب وفي السنة. فعلى كل حال، من الصفات الذاتية الفعلية صفة الاستواء، ومنها أيضا صفة النزول عند كثير من أهل العلم وعند الأئمة، فعبرون بهذا. الله أعلم. وكان الإنسان يتطلب هذه المعاني التي يذكرونها. نعم. يقول يزيد السائل: أليس حفظكم الله يقال الاستواء صفة فعلية لأنها أتت بعد خلق العرش؟ من الذي استوى؟ واضح من هذا الأمر، أوضح من الشيء أتعرف، قلت لهم العلم وكلام أبي زيد القيرواني، وأنه قال أنه فوق عرش المجيد بذاته، فهو استوى تبارك وتعالى على العرش استواء يليق بجلاله. ونقول ما قاله الأئمة ونصون هذا عن الظنون الكاذبة، والله أعلم. يقول وتقول السائلة: أختنا على المنهج السليم ثبتنا الله وإياها، تتحدث كثيرا بزوجها بأسلوب يكرهه وهي تعلم ذلك، يعني بأسلوب غليظ، وهذا بالدعوى أنها تعبانة، يعفو الزوج ولكن تعود دائما، فما نصيحتكم لها؟ هذه يعني مسألة استشارية. على كل حال، الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وكون المرأة تتحدث مع زوجها بالأسلوب الغليظ أو بدعوى أنها متعبة أو بأنها مجهدة ثم تفعل ما بدا لها من لفظ أو فعل، هذا لا يجوز لها أي كان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وهذا الإنسان ينصح ويعلم ويرغب ويرهب، والله يصلح الأحوال. نعم. ما حكم إجهاض الجنين الذي علم أنه سيولد مختلا عقليا وجزاكم الله خيرا؟ من أين علم هذا؟ على كل حال، مسألة الإجهاض مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فيما إذا كان الجنين لم يتخلق بعد، بمعنى أنها لم تنفخ فيه الروح، فإذا لم تنفخ فيه الروح فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وأما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إجهاضه على أي حال، حتى إذا علمنا بأنه سيولد نصف إنسان ونصف حيوان، وأن الله جل وعلا الذي خلقه ونفخ فيه الروح أرحم به وأعلم بحاله وأعلم بما سيؤول إليه أمره وما سيؤول إليه أمر أهله. فإذا كان قد نفخت فيه الروح فلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز تنزيله وإجهاضه، إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء، أن يتوقن بأن ولادته ستسبب وفاة أمه، وإن كان في هذا القول ما فيه، لأنه يعني أمر لا يعلم في الغالب. أما إذا لم تنفخ فيه الروح فالمسألة فيها خلاف وفيها إشكال. يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال والذهب لأحد من أفراد العائلة الذي يمر بظروف صعبة ماديا؟ بارك الله فيكم. أنتم تعلمون أن الأسر وأن الصلة بين العوائل تنقسم إلى قسمين: أصول وفروع وحواشٍ. أصول وفروع وحواشٍ. الأصول والفروع هما عمودا النسب، الأب وإن نزل، والفروع الابن، الأب وإن علا، والابن وإن نزل في الفروع. فلا يجوز إعطاء الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع للأصول، لا يجوز أن تعطى الزكاة لأحد هاتين الجهتين. أما إذا كان من الحواشي، مثل يكون الأخ أو الأخت أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو بنت الأخت أو بنت الأخ، فقير أو العمة أو الخالة أو ما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لا بأس أن يعطوا من الزكاة، لأنه لا تجب عليهم النفقة. فعلى كل حال، من وجبت عليك نفقته لم يصح أن تعطيه من زكاتك وإن كان من أفقر الناس. لماذا؟ لأنك تحمي لأنك تحمي مالك بزكاته، بالزكاة التي خرجت عن مالك، فتريد أن لا تنفق عليه فتدفع من حق الزكاة، وهذا محرم لا يجوز. نعم. يسأل سؤال طويل يحتاج إلى كثير من التفصيل، لأنه قد دخل فيه الدواخل. قد رأيت بعض المشايخ نظما أنكر فيه أن نصف الرب تبارك وتعالى بأن له ذات، وتكلموا عليها بطول. السائل يقول: ما معنى كلمة ذات عند أهل السنة في قولنا ذات الله بارك الله فيكم؟ الذات هي التي توصف بالصفات، ولا كما يقول شيخ الإسلام وغير من أهل العلم: ليس هناك ذات قائمة لنفسها إلا ولها صفات. ومن دخل في هذا الباب بمعنى أنه قال بأن الذات تأنيث ذو، وأن الذات في مثل هذا الباب لا يعني تنسب، وأنها ليست عربية عاربة أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا حاجة لنا فيه، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الصحابة له في ذات الله، وقول حبيب بن عدي: وذلك في ذات الإله وإن يشاء. كما أنكم تعلمون أن من أهل العلم من فسر النفس بالذات لأنه لا يرى إثبات النفس لله تبارك وتعالى. نعم. لكن هذا خلاصة ما نقوله. وكما كان شيخ الإسلام يقول في التدمرية: أخبروني عن ذاته أخبركم عن صفاته، لأن الصفات تابعة للذات. والمراد ما معنى كلمة ذات؟ مثل هذه الأسئلة ما ينبغي أن يسأل أيضا عنها، يعني كأنه أراد أن يعبر بمثل كيف وتحاشاها، فأراد أن يعرف معنى الكلمة. نعم. على كل حال ما سمعتم إن شاء الله فيه توضيح لهذا الإشكال. نعم. سؤال غريب ولم أسمع فيه شيئا من أهل العلم، لكن الذي عليه العمل يقول: ما حكم أخذ راتب التقاعد، وما حكم التقاعد أصلا؟ والله يا أخي الذي عليه العمل عندنا وعلى مرأى ومسمع من أهل العلم، وهناك الأحكام متعلقة بالمتقاعدين، جمعيات متخصصة بهم عندنا هنا في بلاد الحرمين ونجد، ولا نكير على هذا في لأنه داخل في نظام الدولة وما تراه من المصالح، لأن هذا الإنسان قد خدم خدمات ولم يستطع أن يواصل عليها، ولا مانع من هذا إن شاء الله. نعم. فالإنسان إذا تقاعد من جهة الحكومة ينبغي له أن يعمل ما يناسبه. نعم. يقول امرأة تقول إن عندها ظروف في الرقبة، قيل لها: لو حملت تصابين بالشلل كلي، فهل يجوز لها قطع الإنجاب حتى تشفى، وذلك وربط الرحم عن طريق عملية جراحية؟ هذا يرجع فيه إلى الطبيبة المختصة، فإن أثبتت هذا فإن إيقاف الحمل لفترة معينة لا مانع منه، إنما المانع من أن يقطع الرجل أو المرأة الإنجاب على الدوام، هذا هو الذي لا يجوز. أما لو إنسان عمل حلا للحمل لفترة معينة يتعالج فيها أو يربي فيها الأطفال، هذا لا مانع منه ولا حرج منه، وليس هناك دليل يقيده بالسنتين كما هو قول طائفة من أهل العلم. نعم. هذا يسأل عن: هل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر في الأصل أم أصغر، وهل في ذلك خلاف الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه كفر وأنه فسق، كما نص على هذا الإمام أبو عمر بن عبد البر فيما يغلب على ظني في التمهيد. وهذا قول أهل السنة جميعا، بل قالوا وقد تتبعنا ذلك في أكثر من 50 أو نحوها من التفاسير، كلهم يقولون بأن الذين احتجوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأنهم الحرورية الخوارج، ولم يحتج بها أحد من أئمة السنة، لم يحتج بها أحد من أئمة السنة. فالأصل، ولهذا مما يدل على أن الأصل فيه أنه كفر دون كفر، أن العلماء رحمهم الله ضبطوا الصور التي يكون بها الصور التي يكون بها الحاكم كافرا، الصور التي يكون بها الحاكم كافرا، والحصر يدل على خروج عن الأصل، الحصر يدل على خروج من الأصل، لأنهم لما قالوا إنه يكفر إذا استحل أو إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكمه، هذا يدل على أنهم في الأصل يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر. وقد ذكرت لك أن الخوارج هم الذين يقولون أو يستدلون بالأصح بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا رجعت التفاسير ترى أن الأئمة ينزلون هذا الدليل، يجعلون هذا الدليل من أدلة الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. نعم. نعم. الله أعلم. السائل، أنا ما رأيت السؤال حتى الآن، السائل أحيانا تمر بالإنسان لحظات وأمور تحصل في حياته من مصائب وغيرها فيشعر أن هذه الأمور قد مرت عليه من قبل البعض من قبل. البعض يفسر هذا بأن الإنسان تعرض عليه حياته وهو في بطن أمه، لذلك يشعر بأن هذه الأمور قد مرت عليه من قبل. ما صحة هذا القول وهذا التفسير وجزاكم الله خيرا؟ الله ما أدري عنها، بارك الله فيك. والإنسان قد يحصل له شيء يسير من هذا، لكن أنه يكون بمعنى ما يستحضره أو يذكره من خلال العرض الذي قدر له، هذا يحتاج إلى دليل، لكن الإنسان بسبب توقعاته تحصل له مثل هذه الأمور النفسية ولا ينبغي له أن يلتفت إليها، والله أعلم. فغير علي يجوز أن يقال لشخص إذا قدم لك خدمة أن تقول له أنتم أهل الفضل أفتونا جزاكم الله خيرا، لا، هذا اللفظ لا ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل إليكم معروفا فكافئوه ولو أن لم تجدوا إلا أن تدعوا له، فدعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا ف فقد أبلغ في الثناء، ولأن النعم لا تنسب إلا إلى الله جل وعلا. قل إن الفضل بيد الله تبارك وتعالى، وإنما هذا العبد سبب من الأسباب التي أوصلت إليك هذا الخير وهذا المعروف، فأنت تقول له جزاك الله خيرا، أو تدعو له، أو تثني عليه بما هو أفضل من هذا. وخصوصا يعني أن التعبير بأهل الفضل فيه ما فيه، نعم، ما يصلح مثل هذا القول. يقول هل التأمين الصحي جائز لمن يعاني من مرض مزمن يتطلب منه مال كثير شهريا؟ قد صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة بتحريم أنواع التأمين التي هي من هذا الجنس إلا التأمين يعني الذي يكون فيه إعانة لبعض الناس، وهو يسمى بالتأمين الاجتماعي. وأما مثل هذه الأنواع من التأمينات فلا تجوز، والله يفرج عنك ويسر أمورك. وهذا الذي أفتى فيه العلماء بالجواز هو التأمين التعاوني. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم سعيكم وبارك الله في الجميع، ووفقكم الله ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.